بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل تاملاتنا ونختم سفر التكوين بنعمه ربنا. احنا في اصحاح 49 عدد 25. يعقوب بيتنبأ عن اولاده، بيدي البركه لكل واحد من الاسباط، واحنا خدناها من زاويه تامليه انه كل واحد له عنوان لحياته، اللي عنوان حياته الغضب، واللي عنوان حياته الشهوة، واللي عنوان حياته الكسل، واللي عنوان حياته بقى الشجر المثمر المتكاثر زي يوسف. وعند يوسف لقيناه بيستفيض في مديحه ويستفيض في البركة، فبيقول من يدي عزيز يعقوب من هناك من الراعي صخر إسرائيل، من إله أبيك الذي يعينك، من القادر على كل شيء الذي يباركك، تأتي بركات السماء من فوق، وبركات الغمر الرابط تحت، بركات الثديين والرحم، بركات أبيك فاقت على بركات أبوية. قلنا برضو أن وصف ربنا بكذا وصف يدل على عمق العشرة مع ربنا. لما واحد يوصف ربنا في الوقت ده بالراعي بصخر إسرائيل، يوصفه بالعزيز والقادر وإله الآباء، كل دي تسميات لله. كأنه في صلاته كان يستخدم الكلمات دي كتير، وكان ليها صدى ومعنى في حياته. أما البركات فقال له بركات السماء. أول بركات، في بركات الأرض أو الغمر الرابط تحت، وفي بركات الثديين والرحم اللي هي البركات البشرية الأولاد يعني، لكن أغلى بركات هي بركات السماء. يعني ثلاث أنواع من البركات حطها في النص. بركات السماء، بركات الغمر الرابط تحت يعني خير الدنيا، وبركات الثديين والرحم يعني خير الأولاد، العيال اللي بقى هترضع والعيال اللي هيحبل بيها، وكل ده سماه بركات أبيك فاقت على بركات أبوية. يعني اللي بقوله لك ده هيجيب لك بركة أكتر من اللي خدتها من أبويا إسحاق وجدي إبراهيم. بركات السماء للأسف الواحد ممكن ينساه. ساعات إحنا تكون نظرتنا لسه يهودية أو لسه أرضية، يبقى الواحد نفسه لما ربنا يبارك له، يبارك له في عياله، ويبارك له في صحته، ويبارك له في فلوسه. كويس، كل ده حلو، بس في حاجة أغلى من ده كله، حاجة اسمها البركات السماوية. لأن البركات السماوية معناها أنك يكون عندك طعم السماء، يكون عندك فضائل الحياة الأبدية، يكون عندك حب، يكون عندك سلام، يكون عندك حكمة نازلة من فوق. دي اسمها بركات السماء، ودي أغلى من أي حاجة. يعني ممكن واحد ما يكونش عنده عيال، بس عنده بركات السماء أغلى من بركات الأرض والعيال. اللي عنده محبة الناس بصدق عنده بركات سماوية. عشان كده القديس بولس بيدعي في أحد رسائله يقول يباركنا بكل بركة روحية في السماويات. بكل بركة روحية في السماويات. البركات الروحية دي حاجة كبيرة. صلاة فلنشكر صانع الخيرات، نقول أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها. في ناس تفتكر الصالحات والنافعات يعني برضو إيه، الرزق والصحة والعيال، كويس، بس في صالحات ونافعات أهم من ده كله. من الصالح والنافع انك تكون مثلا بتحب الصلاة، تبقى بركة سماوية انك عايش حياة صلاة. دي حاجة ملهاش تمن واغلى من اي حاجة. ان ربنا يخليك تحب العطاء وتبقى دايما سخي في عطائك ويفتح لك ابواب خدمة كتير، بركات سماوية. فالبركات مش هي بس الارض، يقول يعطيك يباركك ببركات السماء من فوق. والإنسان اللي عينه على فوق بيرفع عينيه ويصلي، هو ده اللي يعرف يقول زي المسيح وشكر وبارك وقدس وقسم وأعطى. يعني إيه؟ تلاحظوا المسيح وهو بيأسس سر العشاء وقبلها لما مسك الخمس خبزات، الخمس خبزات دول بركات أرضية، لكن قبلها إيه؟ بيبارك، بيبص للسماء ويقول البركة السماوية أهم. ولما الناس مشيت ورا المسيح على قولة بركة الأرض دي، عاوزين من ده على طول، عاوزين ناكل ببلاش من غير تعب. قال لهم اعملوا لا للطعام البائد بل ايه للطعام الباقي. في حاجة تانية، في بركة روحية وبركة سماوية أغلى من البركة الأرضية. لما واحد يبقى داخل القداس ويتناول واخد بركة سماوية أغلى ما ياخد فلوس الدنيا كلها. بس كم واحد بقى مقتنع بقيمة البركات الروحية دي، أنه مثلا لما يقعد مع الإنجيل الساعة دي أجمل من ساعات كثيرة جدا في عمره، وقعد مع ناس بهوات، كل ده ما يفرقش. من القادر على كل شيء الذي يباركك تأتي بركات السماء من فوق وبركات الغمر الرابط تحت، يعني حصرك ربنا بركات سماوية وبركات أرضية. بركات الثديين والرحم، فيعرفوهم أنه الرحم اللي يشيل ده رحم مبروك يحبل يعني، والثديين اللي تردع زي ما قالت الست الطيبة في زمن المسيح، طوبة للثديين اللتين رضعتهما، هي بتكلم المسيح. فالمرأة التي تحبل وتلد والتي ترضع أولادها في زمانهم علامة بركة وعلامة خير، وكان في زمانهم العاقر تشعر بخجل شديد على أنها زي اللي مغضوب عليها يعني. لكن ربنا يسوع غير المعنى وخلى البتولية لها جمال، وخلى العيال مش لازم عيال الجسد، ممكن تلد أولاد بالروح أهم من أولاد الجسد. فبركات الثديين والرحم في المعنى الروحي أن الإنسان الروحاني يعطي بركات الثديين، يعني يعطي كلمة الله. دايما الثديين في لغة الآباء رمز للعهد القديم والعهد الجديد، والكنيسة بترضع أولادها بثدييها، يعني احنا زي العيال الصغيرة بناكل نشرب لبن الكنيسة، عهد قديم وعهد جديد. وتعبير اللبن ده جه كتير في الكتاب، قلناها قبل كده، سقيتكم لبنا لا طعاما، بولس يقول كده، وبطرس يقول ايه، اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش كي تنمو بيه. فكأن الكنيسة بترضع أولادها، والنفس الشبعانة بالمسيح هي نفس أيضا مرضعة. تشبيه ده قاله بولس في رسالة تسالونيكي وهو بيتكلم عن الخدمة، بيقول صرنا كالمرضعة لأولادها. فيبقى من البركات الروحية أنك تبقى عندك كلمة ربنا تديها لغيرك، وأنك تحكي حكايات عهد قديم وتعاليم عهد جديد، كمان يرضع أطفال لأن في ناس مبتدئة كتير. أما الرحم هنا بقى معناه ولادة إنسان في المسيح. الرحم إذا كان بيولد العيال العادية، رحم الكنيسة هو المعمودية اللي بتولد، ورحم الإنسان العادي يقصد به أنه جهاده يلد إنسانا، يعني واحد يخدم واحد لغاية ما يجعل هذا الإنسان يؤمن بالمسيح ويعتمد. فيبقى إنسان مبروك فعلا أنه عن طريق الثديين والرحم. عشان كده تلاحظوا الثديين جم قبل الرحم، وده المفروض يعني في الحتة الجسدية الرحم يجي الأول يجيب العيال والثديين يرضعوا، إنما هنا الثديين قبل الرحم. ليه؟ أنت تدي لبن، تدي كلام ربنا لغاية ما اللي قدامك يستوي، وبعدين يولد ولادة جديدة، فيبقى إيه، إنسان مؤمن ويبقى ثابت في المسيح. بركات أبيك فاقت على بركات أبوية. هو بيقول له أنت بصراحة يا يوسف خدت أكتر ما أنا خدت في حياتي، إلا منية الأكام الظهرية تكون على رأس يوسف وعلى قمة نزير إخوته. يعني البركات دي هتدوم معاك وتكمل معاك للظهر، يعني أنت مش هتنزع منك البركة. عشان كده احنا نسمع عن سيرة يوسف لآخر حياته، كانت سيرة صالحة وخد بركة كإنسان بلا حدود وله نصيب كبير في السماء. بنيامين ذئب يفترس. وصلنا لآخر واحد في الاثناشر، بنيامين قيل عنه أنه ذئب. هنا إذا كنا قلنا لو تذكروا بقى أن مثلا رؤوبين كان رمز للشهوة الفاير، تقال عليه كده، شمعون ولاوي رمز للغضب والحدة، شفنا مثلا يهوذا رمز إيه للملك لأنه تشبه بالمسيح، شفنا يساكر رمز للكسل، حمار جسيم رابط بين الحظائر، وهكذا. دان شفناه رمز للدجال أو ضد المسيح. نصل إلى بنيامين يقال عنه أنه ذئب يفترس. لو قريت سفر القضاة لقوا في آخر حياته أن سبط بنيامين من أكثر الأضباط اللي دخلوا الفساد وأصبح سبط ماكر حتى كاد يباد السبط كله. دخل في معركة سبط بنيامين ضد اليهود وكاد هذا السبط يختفي من كتر ما هو سبط شرس ومزعج، كانوا اليهود هيفتكوا ببقايا سبط بنيامين. إنما عندنا في سبط بنيامين شخصيتين مهمين قوي عبر صفحات الكتاب، والاتنين باسم شاول. عندنا شاول الملك هيجي من سبط بنيامين، وعندنا شاول الطرسوسي هيجي من سبط بنيامين. وكثير من القديسين قالوا من هو هذا الذئب الذي يفترس؟ إلا شاول الملك الذي حاول افتراس داود، أو شاول الطرسوسي اللي حاول افتراس الكنيسة. شوفوا بقية الآية: في الصباح يأكل غنيمة وعند المساء يقسم نهبا. في السبعينية يقول وعند المساء يصير هو نفسه طعاما. يعني إيه؟ كأنه كل واحد فيهم ابتدى بطريقة غير ما انتهى. وهنا الشخصيتين دول الحقيقة مدرسة. شاول الملك بدأ إنسانا تقيا وانتهى إنسانا شريرا. لو انتوا فاكرين شاول لما ربنا اختاره كان راجل فلاح بسيط، كل ما يميزه انه طويل، لكن كان طيب وغلبان وقعد يلف ورا الحمار يدور عليها، وكان يعني في حاله متواضع، واتريقوا عليه وفضل ساكت لانه كان شايف نفسه غلبان، وكان يسمع كلام صمويل النبي وكان حلو. بعد ما الغيرة ملت قلبه وبدأ يفترس داود افتراسا، وكان يأكل غنيمة يعني عاوز يأكله بأي طريقة، انتهى أنه هو ذاته هلك في آخر حياته ومات في حرب مع الفلسطينيين بدون توبة. أما شاول الطرسوسي فبالعكس، بدأ شريرا وانتهى قديس. شاول الطرسوسي بدأ مجدف مضطهد مفتري، هو دي التعبيرات اللي وصف بها نفسه: أنا كنت مجدفا مفتريا ومضطهدا، ولكن تفضلت نعمة ربنا علي جدا. فكان كذئب في الصباح، يعني في فجر حياته كان يأكل غنيمة. فعلا كان يشد الستات والرجال عشان يضربهم وعشان يعذبهم عشان ينكروا المسيح، والمسيح لما ظهره قال له يعني لماذا تضطهدني، من كتر ما كان بيعمل. وعند المساء يقسم غنيمة، يعني صار له نصيبا مع الرسل، حسب رسولا، وهو اللي كان ضد الكنيسة وضد المسيح في يوم من الأيام. فقسم غنيمة، يعني قسم مع الرسل مكانه، وهو نفسه قال أنا ما استاهلش أكون رسول. إذن كان محسوب رسول ساعتها، وفي بعض رسائل يقول بولس رسول يسوع المسيح، فهو عارف أنه رسول، لكن هو يقول أنا ما استاهلش اللقب ده لأني اضطهدت بكنيسة الله. يعني هو حاسس لقب كبير عليه، لكن كان يعامل كرسول. فقسم غنيمة أو صار نفسه طعاما للكنيسة، يعني مات واستشهد من أجل أن يكمل آلام المسيح أو نقاء الشدائد المسيح في جسده بتعبيره. يعني الكنيسة شبعت بجهاده وآلامه وتعبه وسهره، وفي الآخر دم استشهاده عشان يفيد ناس كتير. فكأنه يعقوب الرسول شايف من سبط بنيامين كيف يتحول الذئب إلى خروف، وإن كان بنيامين يبدأ ذئبا في شاول الملك ينتهي حملا في شاول الطرسوسي. جميع هؤلاء هم أضباط إسرائيل الاثنى عشر، وهذا ما كلمهم به أبوهم وباركهم، كل واحد بحسب بركته باركهم. بالرغم ان هم كلهم ولاد يعقوب، بس ما دعالهمش دعوة واحدة، وكان يميز بشكل واضح بين واحد والتاني، وكأن في رسائل سماوية واضحة هو بيحملها الى رؤوبين شمعون لاوي يهوذا، وهكذا بالترتيب حتى يهوذا وبنيامين. واوصاهم وقال لهم، يبقى كل البركات مختلفة في شكلها متناسبة مع جهات كل واحد، لأن من له يعطى ويزداد، من ليس له الذي عنده يؤخذ منه. ففي واحد 30، في واحد 60، في واحد 100، كل على جهاده والتزامه. إنما في وصية لهم كلهم بقى، قال لهم أنا أنضم إلى قومي. تعبير انضم دي هتلاقوه كتير في العهد القديم، يقول لك رقد، رقد يعني مات، لكن تعبير رقد معناها نام، نام ونام دي التعبير اللي كان المسيح يحب يقوله عن أي حد يموت، ما يقولش مات، يقول نام، لعازر نام، ابنة يايروس يقول لهم لا تبكوا إنها نائمة، وكانوا يضحكوا عليه، لكن عاوز أحفظنا بلاش تقولوا مات، قولوا نام، عشان نام دي معناها لازم يصحى، فكأن كلمة نام تنبهني للقيامة، إنما كلمة مات يمكن تعطل فكر القيامة. فدي اللي بنسميها رقدة، رقدة يعني نام، ونسميها أشيط الراقدين. لكن التعبير الآخر المأخوذ برضو من الكتاب انضم، انضم يعني حصل اللي قبله، وكأنه هي مسيرة واحدة، وبيسيب أهل الدنيا ويدخل على أهل السماء، يسيب فريق ويدخل على فريق، ينضم للفريق. فانضمامه معناه في ناس مستنينه في السماء، حتى لو كان في الوقت ده حسب إيماننا ما زالوا في الجحيم ينتظروا المسيح، لكن هم كل شوية بيستقبلوا واحد من الأرض. دلوقتي احنا في عهد النعمة، اللي يسيب الأرض يدخل على الفردوس وينضم إلى أبائه. فطبعا نقول يا بختك لأي واحد يسيب الأرض ينضم بقى للعذراء والرسل والقديسين والأنبياء والشهداء، نقول له يا بختك انضميت للناس اللي إيه المحترمين الكبار، إنما سبت إيه مجموعة تعبانة في الدنيا وانضميت لناس أحلى. قال لهم أنا أنضم إلى قومي. قومي يقصد بيهم إبراهيم وسارة وإسحاق ورفعة وجيل اللي قبله. ادفنوني عند أبائي في المغارة التي في حقل عفرون الحسي. طبعا دي بعيدة، احنا دلوقتي في مصر، والحقل ده في كنعان مسافة، ويوسف ما خرجش من مصر أبدا، كان ممنوع كرئيس وزراء ومسؤول عن ميزانية مصر كلها، كان يعني عليه قواعد وحدود. في المغارة التي في حقل المكفيلة، سبق حكينا عن المغارة كتير، وازاي دي أول مكان إبراهيم أبونا إبراهيم اشتراه في الأرض، يعني أغنى واحد في الدنيا وملوش شبر أرض، يوم ما اضطر يشتري اشترى مغارة عشان يدفن فيها صار، وبقت هي دي ملكه في الدنيا، وكأن أبونا إبراهيم بيقول اللي يملك في الأرض يملك قبره. يعني إيه؟ يعني مفيش حاجة تستاهل الأرض دي، ما تمسكهاش بإيدك، دي تطلع من إيدك على طول، لكن مكانك الحقيقي في السماء. في المغارة التي في حقل المكفيلة التي أمام ممرة في أرض كنعان التي اشترى. عارفين لما واحد يوصف لواحد عنوان فعمال يقول له تلاقيها قدام كذا على اسم كذا، فبيحفظهم يعقوب، بيحفظهم لألا واحد فيهم ينسى، فبيوصيهم يقول لهم أنا تدفنوني مع أهلي في المغارة بتاعت المكفيلة اللي قدام ممرة في أرض كنعان اللي اشتراها أبونا إبراهيم من عفرون الحسي ملك قبر. هناك دفن إبراهيم وسارة امرأته، هناك دفن إسحاق ورفقة امرأته، هناك دفنت ليئة. مين فاكر ليه رحيل ما دفنت؟ رحيل دفنت في مكان خاص لو انتوا فاكرين، لأنها ماتت وهي بتولد بنيامين، وكانوا صعب بقى يودوها ويدفنوها في حتة تاني، الولد لسه مولود وكانت خبر حزين على الكل، فاضطروا وطبعا بسابق علم الله وترتيبه الإلهي يدفنوها على بوابة بيت لحم، عشان تبقى هي دي جدة المسيح اللي هتبكي على أطفال بيت لحم وقت مذبحة هيرودس. هناك دفنت ليئة. شراء الحقل والمغارة التي فيه كان من بني حس، يعني عمال يديهم كل البيانات والتفاصيل عشان لما يروحوا محدش يقول لهم مش حكيتكم. ولما فرغ يعقوب من توصية بنيه ضم رجليه إلى السرير وأسلم الروح وانضم إلى قومه. طبعا هذا اليوم اشتهاه يعقوب كثيرا، يوم ما يضم رجليه ويغمض عينيه. يعقوب اللي عاش متألم سنين عمره اشتهى اليوم ده كتير. القديسين يشتهوا اللحظة دي، الأبرار اللي قلبهم في ربنا ما يشتهوش الحياة، لأن الحياة تحت رجليهم بكل ملذاتها. واللي يضاعف شهوة الأبدية أو شهوة الانتقال الآلام اللي يعدي عليها الإنسان، يعني شهوة الخروج من الجسد هي شهوة حب لله، اللي بيحب ربنا عارف ان الجسد ده معطله، لكن ايه اللي يزود الشهوة دي؟ ايه اللي يخلي الواحد يشتهي الخروج من الجسد والانضمام لعالم القديسين؟ اللي يزود الشهوة هي كمية الألام اللي شافها. يعقوب اللي ودع رحيل من بدري وعاش يبكي على يوسف سنين، وشاف المرار على يد أولاده، وعاش ودفن والديه، كل ده قاطع فيه وسايب جروح عميقة. ولما دخل لفرعون لما تفتكره قال له قليلة وإيه وردية سنية حياتي، يعني أنا أيام حياتي كلها متعبة، أنا تعبت كتير. واللي تعبان قوي ده بيبقى مشتاق للراحة، مش بقى راحة يعني ينام على العادي، لا، للراحة الأبدية. فهنا يعقوب قيل عنه انه ضم رجليه، يعني موته كده هاديه خالص، بيظبط نفسه كده عشان يغمض عينيه وايه ويترك الارض بسلام وسلم الروح. تعبير سلم الروح برضو تعبير عميق ودقيق. ليه؟ كلمه سلم روحه يعني زي ما المسيح قالها بالظبط، في يديك استودع روح. الانسان الروحاني يغمض عينه يقول له تفضل روح يا رب، استلم روح، زي ما اديتهاني برجعها لك. جسدي مكانه الطبيعي التراب، أما روحي مكانها الطبيعي عندك. ده اللي قاله سليمان في سفر الجامعة 12، يعود التراب إلى التراب الذي أخذ منه، وتعود الروح إلى الله الذي أعطاها. فالتعبير سلم الروح كأن الإنسان مطمن حتى على الخطوة الأخيرة دي، المرحلة الأخيرة بتاعة أنه يطلع من الأرض للسماء، بيعملها بمنتهى الهدوء والتسليم. اللي سلم حياته لربنا يقدر يسلم روحه لربنا. اللي عاش حياته رامي نفسه على ربنا، اللحظة دي ما تخوفوش كتير، لأنه ببساطة كما كان هكذا يكون. كما عاش متكلا على الله يدخل على هذه اللحظة متكلا على الله ويقول له في يديك استودع روحه. وانضم إلى قومه، فوقع يوسف على وجه أبيه وبكى عليه وقبله. طبعا يوسف ده بقى حبيب أبوه، متعلق بيه جدا، بالرغم أن يعقوب برضه عاش له كذا سنة في مصر، ويوسف اتمتع بيه على كبر، وهو اتمتع بيوسف ونجاحه وشاف ولاده. لكن يوسف ما قدرش يقاوم، هو راجل بقى يعني حاجة مركزه كبير قوي، انفعالاته البسيطة التلقائية، أنه زي العيل الصغير بكى بشدة وقبل أبيه وهو ميت. وهنا نؤكد أنه مشاعر الوداع النقي مقبولة عند ربنا. لما مريم ومرثا يبكي على قبر أخوهم، المسيح ما زعق لهم شيئا، بكى معهم وماله مشاعر كويسة، لأنه ده وداع طبيعي. وهنا هذه القبلة اللي بيقبلها ابن لأبيه مع أنه خلاص غمض عينه، لكن دي مشاعر تلقائية ما نقدرش ان احنا نستقل بيها، ولابد ان نحترمها. وقع يوسف على وجه ابيه وبكى عليه وقبله. يجوز يوسف افتكر كام سنة كان متمني يشوف ابوه بعينيه، وعاش سنين مش عارف ابوه مات ولا ما مات. دلوقتي هو بيموت في حضنه، هو بيموت قدام عينيه، قد ايه يعني عاوز يقول له يا رب كتر الف خيرك. لانه لو تلاحظوا، لو فاكرين، لما تعرف على اخواته اول مرة كان اكتر سؤال شغله ايه؟ هل ابوكم حي؟ طب انت مالك بابوهم؟ هما مش عارفين ان ده اخوهم. لكن السؤال اللي كل مرة يسأله في كل سفرية يروحوا ويرجعوا، هو ابوكم حي؟ وهو عاوز يقول لهم انا عاوز اشوف ابويا بقى. بكى عليه وقبله، وامر يوسف عبيده الاطباء. يوسف هنا زي فرعون، فيعتبروا كل الناس عبيد ليه. فأمر عبيده الأطباء أن يحنطوا أباه، ودي المرة الوحيدة اللي جت في الكتاب. ليه؟ لأن يوسف يعامل معاملة المصريين مش معاملة العبرانيين. عند العبرانيين مفيش تحنيط، فما سمعناش لإبراهيم ولا إسحاق، ولا هنسمع بعد كده في موسى حتى حكاية التحنيط. لكن دلوقتي يعقوب أقصد بيموت في مصر ويكرم كرامة المصريين، ده أبو الفرعون يعتبر. فحنط الأطباء إسرائيل. التحنيط طبعا زي ما انتم فاهمين بيحتفظ بمعالم الإنسان بشكل كده ايه، يعني يديله رونق ويديله مهابة، لكنه لا يحييه. التحنيط ما فيهوش قوة القيامة، قوة الحياة. ده بس المنظر عشان ايه ما يدخلش فيه يعني التحلل اللي بيحصل مع الأجساد العتية. عشان كده لما المسيح قال لهم أروح للقبر العازر قالوا له قد أنتن، يعني دي بقى طبيعة الأجساد. فهنا التحنيط كان بيمنع الموضوع ده لكنه لا يعيد الحياة إلى جمالها. حنط الأطباء إسرائيل وكمل له 40 يوما. برضو بصوا بصة تاني، يعقوب ده أقول من كام سنة بقى، من 70 سنة ولا 80 سنة، لما خرج زمان من بيت أبوه عامل عملة وكان بطوله، فاكرين؟ كان فاكر ساعتها أنه هيموت في الصحراء محدش هيعرف، وكان عنده إحساس ذنب وإحساس خوف صعب أنه ماشي بطوله وفي صحراء كلها تعابين وعقارب ومتوقع أنه يموت وحتى محدش هيعرف له جثة. دلوقتي بيموت في كرامة في مصر، كل المصريين يسمعوا بيه، حواليه فرعنة بيحنطوه، أولاده كلهم حواليه وأحفاده حواليه. فيعني أي كرامة جات لك يا يعقوب بعد ما ابتديت وانت عامل عملة كإنسان وحيد بلا معنى وبلا هوية، تنتهي يعقوب إسرائيل هذا الشخص العظيم وتبقى واحد من البطاركة الثلاثة الكبار الأوائل، إبراهيم إسحاق ويعقوب، وتبقى يعني شفيع لينا بقالنا زيادة عن 3000 سنة. ايه الكرامة دي كلها؟ دي كرامة التوبة، ده مجد التوبة، لان يعقوب عرف يتوب. يعقوب تاب وصلى وعاش الربع التلت الاخير من عمره حياة كلها قداسة وكلها تقوى، وربنا كفئه برؤى سماوية وبقى يعني حبيب ربنا. وكمل له 40 يوما، ده نظام بقى المصريين، لأنه هكذا تكمل أيام المحنطين. وبكى عليه المصريون 70 يوم، يعني يمين يقول يعقوب حتى يبكوا على مين، اللي يبكي عليه حدش يعرفه كان زمان، دلوقتي بيبكي عليه شعب مصر كله. وبعدما مضت أيام بكائه كلم يوسف بيت فرعون قائلا، طبعا مش على بال حد خالص أن واحد ممكن يكرم الكرامة دي، كان ممكن يعملوا له هرم يعني زيه زي غير في مصر. إنما الطلب الغريب اللي هيطلبه يوسف ده مش في البال، لأن بالنسبة لهم أرض مصر دي هي أرض الخير والرخاء، ومين اللي يدفن في مصر ده يعني يبقى ده مكرم جد. إنما هو عاوز يسيب دفنة مصر ويدفن في الصحراء عند الغلابة في كنعان. بس يوسف لازم يتمم الوصية. كلم يوسف بيت فرعون قائلا، إن كنت قد وجدت نعمة في عيونكم فتكلموا في مسامع فرعون قائلا. هنا يبدو ان الطلب من غرابته. يوسف ما كلمش فرعون دايركت، مع ان فرعون طبعا بيعمل له حساب قوي، كلم بيت فرعون زي اخواته والدته، يعني ما هو يوسف قريب ليهم كلهم، زي اللي عاوز يقول انا مكسوف اطلب لحسن يفتكروني بستقل بكرامة ارض مصر، ان ابويا ما يدفنش في بلدكم. يعني هي طب ده بلدنا احسن بلد في الدنيا، ده وقتهم كمان مش وقتنا بس يعني، لكن هم شايفين كده الفراعنة ان البلد دي مفيش زيها، فازاي تكون عاوز تدفن ابوك بره مصر يعني، مالكش حق. فهو خلى الكلام يوصل عن طريق بيت فرعون، وده يدل ان يوسف كان محبوبا من كل الناس، وجد نعمة عند كل فرعون وبيته. كلم يوسف بيت فرعون قائلا، ان كنت قد وجدت نعمة في عيونكم فتكلموا في مسامع فرعون قائلين، أبي استحلفني قائلا ها أنا أموت في قبر الذي حفرت لنفسي في أرض كنعان، هناك تدفني. طبعا هنا مرضاش يحكي لهم بقى حكاية إبراهيم وإسحاق، هم مش هيفهموا الكلام، ما يفهموش يعني إيه واحد غني يبقى كل حيلته قبر ويصر أنه يدفن فيه ومرأته وعياله، ويبقوا محتفظين بمكان كده يعني يعتبر فقير جدا وهم أغنياء قوي. اللي فسر الأخبار دي كلها بولس في العبرانيين، لما بيقول إبراهيم وإسحاق ويعقوب سكنوا في خيام لأنهم كانوا ينتظرون المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبريها هو الله. أبي استحلفني قائلا أنا أموت في قبر الذي حفرت لنفسي في أرض كنعان، هناك تدفني، فالآن أصعد لأدفن أبي وأرجع. برضو بعض المفسرين يقولوا في الغالب يوسف مش مسموح له يطلع بره مصر، لأن كل أسرار مصر في إيد يوسف كدواعي أمن. يعني يوسف ده بالذات شخصية مهمة جدا، فمحاوطينه يعني عساكر طول الوقت، وممنوع عليه الخروج بره مصر لأن ثروة مصر وعقل مصر كله يوسف. فالمرة دي الأول مرة هيطلب، أو يمكن تاني مرة عاوز يطلع يدفن بنفسه أبوه. فالخروج هنا يعني من ناحية الأمنية مش سهل، فلازم إذن خاص. يعني إن كان على جثمان يعقوب مش مشكلة بالنسبة لفرعون، لكن خروج يوسف نفسه اللي عاوز إذن. فالآن أصعد لأدفن أبي وأرجع. فقال فرعون اصعد وادفن أباك كما استحلفك. هنا إيه؟ احتراما للعهد اللي بينهم والوصايا وتقاليدهم. فرعون ما بيدخلش في الحتة دي، شوفوا انتوا كعيلة بتعملوا ايه في الحاجات دي، لازم اللي متفقين عليه تعملوه. تعبير اصعد وادفن أباك، ايه بقى حكاية صعدة دي اللي عمالة تتكرر؟ فصعد يوسف ليدفن أباه. كتير من كلمات الإنجيل لما يقول نزل تبقى فيها إشارة إلى نزول في الحياة الروحية، وكتير لما يقول صعدة تكون فيها إشارة رمزية إلى ارتفاع وتسامي. عملية الدفن إما أنها نزول وإما أنها صعود. يعني إيه؟ فاكرين لما واحد راح للمسيح يقول له أنا ماشي وراك لكن إذن لي أن أدفن أبي، المسيح ما عجبوش الطلب، قال له دع الموتى إيه يدفنون موتاهم. إيه حكاية تدفن أبوك؟ أنت يعني هتقعد جنبه وتسيب الخدمة وتسيب الصلاة لغاية ما هو يموت وتدفنه، ويبقى كل واحد قاعد مستني يدفن اللي بعده؟ وإيه العيشة دي اللي قاعدين ندفن فيها بعض؟ اذهب وحدث بملكوت الله، اشتغل معايا في إقامة موتى مش في دفن موتى. ده الفكر المسيحي، ما تستنوش لما ندفن بعض، خلونا نشتغل نحيي بعض حياة أبدية بكلمة الله. في ناس عايشة مستنية تعمل واجباتها والتزاماتها العائلية، كويس من ناحية المحبة والخدمة، لكن لما تكون عايش مستني الموت وهي دي عيشة، ثم الموت تشال خلاص بالقيامة، تعال ننشر خبر القيامة، تعال نكرز بملكوت الله، تعال نقدم قيامة للميتين اللي حوالينا، مش نستنى لما ندفنهم. فالصعود هنا يعني صعود الفكر، هو أصل مغارة المكفيلة دي على رجاء القيامة. هم ليه عاوزين يدفنوا جنب بعض؟ عشان متأكدين هيقوموا. الفكر بقى اللي مش عند بقية الناس، هم إبراهيم وسارة وإسحاق ورفقة وكل العيلة عندهم فكر قيامة من بدري، الروح القدس مفهمهم هيقوموا. فلما يقوموا عاوزين أول ما يقوموا يبقوا ماسكين إيدين بعض، فالعيلة تتقابل مرة أخرى بعد القيامة. وهو ده الرجاء اللي في قلوبنا، لما تودع حد من عيلتك دايما نقول على رجاء القيامة. يعني إيه؟ يعني هتشوفه تاني وهتمسك إيده تاني، وتبقى أجمل لحظة إنك أنت تستعيد عشرتك معاه مرة تاني، والمرة دي بقى إيه؟ بلا موت ولا حزن ولا خطية ولا شمس ولا حر ولا برد، ولا مفيش تهديد بقى على العلاقة بعد كده. هنا علاقتنا مهددة دائما، لكن في القيامة مفيش تهديدات، خلاص ندخل للحياة الأبدية ولا تنتهي. ففكرة مغارة المكفيلة على قد ما شكلها تعبان، على قد ما هي شبه قبر المسيح، بس قبر المسيح خرج منه أحلى خبر في تاريخ البشرية. إيه؟ المسيح قام. أحلى خبر للإنسانية كلها إن إحنا هنقوم تاني مع إنها حتة قبر. فكذلك مغارة المكفيلة كانت عربون للقيامة. من هنا تشبث الآباء الأوائل، خلونا ندفن مع بعض ليه؟ عشان نقوم ونشوف بعض ونشوف المسيح اللي احنا مستنينه ونتمتع بالأبدية سوي. فصعد يوسف ليدفن أباه، وصعد معه جميع عبيد فرعون شيوخ بيته وجميع شيوخ أرض مصر. طبعا كل الناس دي طالعين عشان يوسف مش عشان يعقوب، فإذا كان أبو يوسف دلوقتي بقى اللي معروف مش يعقوب، اللي معروف أبو يوسف، لأن يوسف ده هو أهم شخصية. شوفوا بقى كم يكرم الابن أباه لما تكون سيرته صالحة. يعني يوسف ادى كرامة ليعقوب مش في كنعان، في مصر كلها وفي كل البلاد اللي حواليه. لما ابنك بينجح بتبقى كرامة ليك. طب وانت كابن لله ألا تكرم الله بحياتك؟ لما يقول يروا أعمالكم الصالحة فإيه يمجدوا أباكم الذي في السماوات. طب إحنا مشرفين أبونا ولا مش مشرفين؟ لو حياتنا حلوة زي يوسف كده تبقى حياة تشرف، تشرف ربنا مش تشرف أهالينا بس، لا الأهم من ده كله أن إحنا نشرف ربنا بسلوكنا وحياتنا. صعد معاه كل شيوخ بيته وشيوخ أرض مصر وكل بيت يوسف وأخواته وبيت أبيه، غير أنهم تركوا أولادهم وغنمهم وبقرهم في أرض جاسان، لأن هم راجعين طبعا. ولغاية دلوقتي ما فيش سيرة للخروج، ليه؟ ده هم عايشين في عز. لسه بقى لما ندخل على سفر الخروج نشوف الغلب اللي هيخرجهم من مصر، لكن في المرحلة دي في منتهى العز. وصعد معه مركبات وفرسان فكان الجيش كثيرا جدا. هو انتوا طالعين تحاربوا؟ ليه سماه الكتاب جيش؟ يقول ده جيش ضخم. طب جيش طالعين يحاربوا مين؟ دول طالعين يدفنوا يعقوب. لكن هنا فكرة الجيش معناه هذا الصعود اللي طالع لكنعان كجيش بيحارب الموت نفسه، احتفال ضخم بميت. ايه ده؟ من هو هذا الميت اللي يحتفلوا به؟ الجيوش تتحرك في معارك، تتحرك في انتصارات واحتفالات، كل الجيش ده طالع ليه؟ عشان يدفن عم يعقوب. طيب هو يعقوب ده معجز وخلاص وكفاية عليه. لكن هنا مقصود بيها ان احنا بنحارب الموت اللي ماشي في العالم. فكروا فيها كده، هو المسيحيين عبارة عن ايه؟ عن جيش روحاني، مش بيحارب بشر. احنا بنحب كل البشر مهما عملوا فينا، انما احنا قضيتنا مع الشيطان، مع الموت نفسه. احنا بنغلب الموت بقيامة مسيحنا، احنا بننتصر على رعب الموت وخوف الموت والخطايا المرتبطة بالموت. هو دي معركتنا الحقيقية. فأتوا إلى بيدر أطاد الذي في عبر الأردن وناحوا هناك نوحا عظيما وشديدا جدا. ليهم بقى طقوس المصريين في المناحات كده وما زالت. وصنع لأبيه مناحة 7 أيام، هو متوصي بابوه طبعا لازم الناس كلها تكرمه، فواخدينه براحته خالص 7 أيام ينوح على أبيه قبل ما يدفنه على طول، يعني ناحية الأردن، وصلوا لغاية الأردن وهيدفنه هناك وعملوا المناحة. فلما رأى أهل البلاد الكنعانيون المناحة في بيدر أطاد قالوا هذه مناحة ثقيلة للمصريين. قالوا ده احنا عمرنا ما شفنا كده، احتفال ضخم كده ومناحة تقيلة كده، كل ده كرامة لابونا يعقوب. لذلك دعي اسمه آب المصرايم الذي في عبر الأردن، يعني ايه؟ يعني بكاء المصريين او مناحة مصريين، مع انها مش في مصر المكان ده، المكان ده في فلسطين. وفعل له بنوه هكذا كما أوصاهم. كل ده تتميم لوصية يعقوب، ادفنوني في مغارة المكفيل. شوفوا هو كان يعقوب يفرقش مع ده كله، لو 2 خدوه بس كده كجثمان وراحوا حطوه كان هيبقى مبسوط، إنما شوفوا طاعة الناس لأبوهم، مش بس هنروح ندفنك، ده احنا ندفنك بكرامة وبهيبة ونعمل لك احتفال. كل ده بسبب حب يوسف في يعقوب. عاوز اقول ايه؟ لما تكون وصية اب لابنه والابن بيحب ابوه، يبقى عاوز يعمل له الوصية على اجمل ما يمكن. يقول له بس ده انت تؤمر، اللي انت توصي بيه ده انا اعمله لك واعمله كمان مضاعفا. طب ربنا موصينا وهو اب، كم واحد فينا وهو بيتمم وصية ربنا بيتممها في سعادة. يقول له انت توصيني يا رب، ده انا يعني عيني اعمل كل اللي قلته من كل قلبي عشان ابسطك. لكن للأسف احنا مش بنعمل كده مع ربنا. يوسف كوصية من ابوه، اصل ابوه عمره ما وصاه، ابوه ما كانش بيطلب حاجة، ابوه خلاص فرحان انه شافه ومش عاوز حاجة خالص من الدنيا. اخيرا طلب يدفن في كنعان. قال له ده انا عامل لك دفنة ومناحة ما حصلتش في التاريخ ومش هتحصل اذا كانت دي وصيتك. حمله بنوه إلى أرض كنعان ودفنوه في مغارة حقل المكثير التي اشتراها إبراهيم مع الحقل ملك قبر من عفرون الحسي أمام مامر. ثم رجع يوسف إلى مصر. يوسف بقى رجع مصر، ساب أبوه خلاص في كنعان، فقلبه يعيني نصه في كنعان دلوقتي لأنه مرتبط بأبوه جدا، بالرغم أنه كبر في السن وعنده أولاد وعنده غنى مصر كلها، إنما هو متعلق بأبيه جدا من صغره هو كده. فدلوقتي يعني نص قلبه في كنعان، وده اللي هنعرفه انه هيقول انا كمان ادفنوني مع ابوي. هيقولوا له ما ينفعش، انت بالذات لا يمكن هتدفن بره مصر، انت تعتبر رئيس مصر. قال لهم طب اقول لكم، لما تيجوا تطلعوا من مصر خدوا عظمي معاكم. يبقى هو لا كان محبب عليه الدفن زي ابوه مع ابوه، لكن لانه عارف انه ده غير مسموح به في المرحله دي كفرعون مصر، قال لهم بس انا عارف بالروح ان هم هيخرجوا من مصر. قال لهم لما تخرجوا من مصر خدوني عظم، بس خدوني وحطوني جنب ابويا برضه، وده اللي هيعملوه وقت موسى النبي. رجع يوسف الى مصر هو واخواته وجميع الذين صعدوا معه لدفن ابيه بعدما دفن اباه. ولما راى اخوه يوسف ان اباهم قد مات، قالوا لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع الشر الذي صنعنا به. شوفوا اللي يعمل عملة كبيرة يفضل طول العمر حاسس بعملته ومرعوب من اللي عمله وخايف يدفع حساب اللي عمله. طب ده يوسف قابلكم وقابل حلو وكرمكم آخر كرم، ويعني دلعكم ودلع أولادكم. هم قالوا هو كل ده كان بيعمله عشان خاطر أبوه، لأنه بيحب أبوه، مش ممكن هيزعله، وأبوه لو بصله بس إياك تقرب من رأوبين ولا لاوي ولا شمعون، ما يقدرش يعمل حاجة. فقالوا دلوقتي الكبير مات، لو يعقوب مات هيعمل فينا ويساوي. هم بيفكروا بتفكيرهم البشري، لأن هم فيهم الحتة دي، يعني إيه هم يخافوا ما يختشوش، يعني لما يكون يعقوب موجود يقدروش يعملوا الغلط، لما يعقوب يمشي نشوف. لأن هم لما عملوا عملتهم في يوسف ما كانش يعقوب موجود، كان في حتة وهم في حتة. فهم تصوروا ان يوسف بقى جامع معاد انتقامه، بقى هيقلب عليهم هيغير طريقته، وهم حاسين يعني يستاهلوا يرد علينا جميع الشر الذي صنعنا به. فأوصوا الى يوسف، دخلوا له كده بعد ما رجعوا على طول مع مصر، وقالوا له كلمة وجعت قلبه قوي خليته يبكي. هم مش قاصدين، دول داخلين خايفين. أوصوا الى يوسف قائلين ابوك اوصى، أي يعني ايه؟ هو طبعا ما هو سمع الوصيه، وهو يعقوب ما كانش محتاج يوصي ويقول خلي بالك يا يوسف من اخواتك، لا، ما هو طبعا يعقوب عارف قلب يوسف. انما قال يعني قالوا له ايه، ابوك بقى في قعده خاصه معانا من غيرك وصى علينا. اوصى قبل موته قائلا هكذا تقولون ليوسف. ده ايه عاوزين يقولوا له يعني معلش بقى، معلش اصفح عن ذنب اخوتك وخطيتهم فانهم صنعوا بك شرا. فهم لقوه بقى عاوز ينفذ وصيه ابوه مهما كلفته، فقالوا طب ما نخترع وصيه احنا كمان تامن عيالنا، نزود على الوصيه حتى. فقالوا له ابوك بيقول اصفح عن اخوتك وذنبهم فانهم صنعوا بك شرا، فالان اصفح عن ذنب عبيد اله ابيك. حطوها مرتين، ذنب اخواتك وعبيد إله أبيك، يعني عشان خاطر ربنا وعشان خاطر يعقوب. فبكى يوسف حين كلموه. طب إيه اللي يبكيك؟ بتبكي ليه دلوقتي؟ زي اللي عاوز يقول لهم لغاية دلوقتي مش فاهمني، لغاية دلوقتي بتخافوا مني، لغاية دلوقتي مش مصدقين إني بحبكم بجد، فاكريني بحبكم عشانه؟ أنا بحبكم عشان أنتوا إخواتي، أنا بحبكم مهما عملت، أنا بحبكم من قلبي مش عشان حد، وأنا مش فاكر اللي أنتوا عملتوه. أنتوا لغاية دلوقتي خايفين مني، أنتوا عايشين معايا 17 سنة في مصر ولسه خايفين أنتقم منكم؟ إيه العيشة اللي أنتوا عايشينها دي؟ ليه مرعوبين وأنا بعاملكم أكتر ما بعامل أي حد؟ فبكى لأنه زي اللي عاوز يقول لهم مش مصدقين محبتي ليه؟ انا ايه اللي ما عملتوش عشان توصلوا للشعور ده؟ ده انا اجتهدت ان انا اكد لكم انا مسامحكم وبحبكم، هو انا فشلت ولا ايه؟ فبكى، بكى زي اللي صعب عليه ان هم شاكين في محبته بعد ده كله. واتى اخوته ايضا ووقعوا امامه. زبده لما بكى هم اتكسفوا اكتر، واللي بنقوله ده تلبيخ ده ولا ايه؟ ده احنا وقعوا أمامه وقالوا ها نحن عبيدك، يعني إحنا في إيديك تعمل فينا اللي تحبه، إحنا يعني نستاهل كل العذاب وكل العقاب بسبب اللي عملناه. فقال لهم يوسف لا تخافوا. كلمة جميلة بتاعت ربنا يسوع بقى، ما هو يوسف شبه المسيح، قال لهم ما تخافوش، انتوا خايفين مني لاني في ايدي سلطان، بس انا قبل سلطاني ده عندي حب، انا بحبكم، انا مش بخدم بستخدم سلطاني عشان ازل لحد ولا انتقم لكرامتي، انا سلطاني هو سلطان الحب. هتخافوا مني انا؟ خافوا من خطيتكم، لكن لا تخافوا، لانه هل انا مكان الله؟ شوف التعبير الحلو، هو انا مكان ربنا يعني ايه؟ ربنا عارف بيعمل ايه، ربنا استخدم كل القصة بمآسيها من اجل خلاصكم. فربنا بيعمل حاجات اكبر من اخطائنا واكبر من فضائلي انا او شغلي انا. انا مش مكان ربنا عشان ادب حد وحاسب حد، ده تعبير ماشي جدا مع فكر العهد الجديد. من انت حتى تدين عبد غيرك؟ هو اللي مولاه. انت تحاسب الناس ليه؟ حتى لو غلطوا فيك مش ليها كبير الحكاية؟ مش في رب يرجعوا له؟ يعني ايه وسع عشان ربنا ياخد حقك، لكن انت تاخد حقك بدراعك وكأن الحكاية ملهاش صاحب؟ لا ما ينفعش كده. فهنا قال لهم هو انا مكان ربنا هفضل احاسبكم واحدة بواحدة؟ انا ما بحاسبش حد. انتم قصدتم لي شرا، اما الله فقصد به خيرا. من اجمل بقى كلمات سفر التكوين اللي تفضل كده شعار نعيش بيه بقية عمرنا. أنتم يا بشر قصدتم بي أو لي شرا. أنتوا تغلطوا براحتكم، أنتوا تتأمروا، أنتوا تخططوا، إنما في فوق منكم ربنا يقلب ده كله ليا. أنتوا عليا بس هو معايا. انتوا تطبخوها بالطريقة اللي ضيعوني، ربنا يطبخها بطريقة تاني ويمجدني. انتم قصدتم لي شرا، اما الله فقصد به على الشر ذاته به خيرا. الشر اللي الناس بتحاول تعمله بيتقلب لينا خير، من هنا يأتي اسمه صانع الخيرات. الله يصنع خيرات حتى بشرور الناس. الله يصنع خيرات برعايته بخليقته بتدبيره، كل اللي في ايده خير، لكن لان الانسان يصنع الشر الله يستخدم حتى شر الانسان ويعمل منه خير. ادم وحواء فعل شرا والله قصد به خيرا وتجسدوا فدانا. في كل جيل تيجي مؤامرات ودسائس وبعدين ربنا يستخدمها لخير الكنيسة. أريوس قصد شرا بالكنيسة والرب قصد به خيرا وتثبت الإيمان المسيحي وألوهة المسيح والتعليم المزبوط. فما تخافوش، حتى لو حوالينا شر بيقلب معانا خير، ما فيش إيمان أجمل من كده. أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا. لما تلاقي ناس بتكرهك بدون داعي أو ناس بتقصد تأذيك وانت فعلا بريء بتحبهم، ما تخافش، مش ممكن الأذية هتطولك، على الأقل مش هتطولك في أبديتك، مش هتأذيك، ده كل ده هيتقلب ليك. في زمن الشهداء كان في استشهاد وكان في معترفين وكان في كنائس بتتحرق، لكن كل ده كان يقول إلى خير الكنيسة. كل ده يطلع منه مكاسب بلا حدود، مفيش خسائر إلا عند أعداء ولاد ربنا، لكن ولاد ربنا كسبانين على طول الخط، مش بيخسروا أبدا. أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا لكي يفعل كما اليوم. يعني إيه؟ شوفوا النهاردة المنظر إيه. ده يوسف هو اللي بيصبر إخواته يقول لهم ما تخافوش، طب بصوا حواليكم، كنا نحلم بالعز ده، أدينا ملمومين مع بعض وبنحب بعض وعايشين في كرامة. ليحيي شعبا كثيرا، كمان يقصد يقول ايه، ما تبصوش بس لينا احنا كأسرة، بصوا انه بسبب العملة بتاعتكم مصر كلها عاشت. ياه، ما هو فعلا بسبب عملتهم في ان هم رموا يوسف في البير وبعدين اتباع من البير عند فوتيفار ومن فوتيفار للسجن، التسلسل ده كله صار حياة لشعب، مش بس للأصباط للسبعين نفر، لا ده كل شعب مصر مديون للقصة دي. والقصة دي أولها إيه؟ أولها شر الأسباط وليكن. فقال لهم ليحيي شعبا كثيرا. حكمتك يا رب تبقى أخطاء تبدو بسيطة صغيرة تصل إلى خلاص شعوب، ربنا كبير عارف بيعمل إيه. ليحيي شعبا كثيرا فالآن لا تخاف. لما تلاقي حد خايف منك طمنه، قل له تخاف مني أنا؟ أنا ما أعرفش غير أحب، واللي يحب ما أعرفش يأذي. خاف ربنا، ما تخافش، ما تخافش. إذا كنت ماسك إيد ربنا كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. فلا تخافوا، أنا أعولكم وأولادكم فعزاهم وطيب قلوبهم. بعض الآباء يفسروا اللقاء ده موقف البشرية مع المسيح. المسيح صار بكرا، أخونا البكر مش كده؟ بس احنا اللي عملناه في المسيح كتير، احنا صلبناه. فنقف قدام المسيح مرعوبين، نقول له يا رب هتحاسبنا على اللي عملناه فيك؟ خطايانا صلبتك وبهدلتك وعملت فيك، يا ترى هتحاسبنا على ايه ولا ايه؟ ابوك موصي علينا، ابوك السماوي. فالمسيح يبكي يقول هتخافوا مني؟ انا اللي فديتكم، انا اللي مت عشانكم، انا اللي بعولكم وبعول ولادكم، انا احبكم عوض شركم، انا ابادل اساءتكم بخير من عندي، انا ما عنديش غير الخير اعمله مع اولادي ومع اخواتي. فعزاهم وطيب قلوبهم. يبقى مش هم اللي خايفين منه، هو اللي بيعزيهم ويقول لهم لا اياكم تخافوا، انا هعمل اكتر مما تتخيل. وسكن يوسف في مصر هو وبيت ابيه. وعاش يوسف 110 سنين، ورأى يوسف لفرايم أولاد الجيل الثالث، وأولاد مكير ابن منسة أيضا ولدوا على ركبتي يوسف. برضه هم البركة عندهم، بركة أولاد الأولاد، يعني إيه؟ أحفاد الأولاد، يشوفوا الجيل الرابع والجيل الخامس، يبقى فعلا في بركة كبيرة في حياتهم. بالنسبة لهم كانت كده، بالنسبة لنا تاني نقول في المعنى الروحي ثمر الثمر. يعني لما أولادك في الخدمة هم كمان يثمروا، تبقى شايف أحفادك أو شايف تعبك عبر أجيال. فبيقول شاف لفرايم الجيل الثالث، فرايم نفسه بقى جده اللي هو ابن يوسف، وكذلك منسى ابنه مكير جاب الجيل يعني الثاني. وقال يوسف لإخوته أنا أموت. الكبار دول بيبقوا عارفين معادهم، فزي ما يعقوب جمع ولاده ووصاهم وحاسس ان معاده جه، يوسف كمان بروحانية عالية ادرك ان ساعته جت. وتلاحظوا واحد من القديسين يقول يبدأ سفر التكوين بكلمة موتا تموت، ونرى كل يعني شخصيات سفر التكوين اهم لقطة هي لقطة الموت. ابراهيم بيموت، سارة بتموت، واسحاق بيموت، ويعقوب بيموت، وادي اخر سطر في التكوين يوسف كمان بيموت. بينما سفر التكوين هو بداية الحياة، في صميمه الموت عشان يبان المأساة انه الموت دخل للعالم وملوش حل ولا عند الكبار دول. لا ابراهيم عرف يطلع من الموت، ولا اسحاق، ولا يعقوب، ولا يوسف، كلهم مستنين المخلص اللي خلصهم من الموت الأبدي، لكن هم خلاص الموت دخل حياتهم. فيقول لهم هنا إيه؟ قال يوسف لإخوته أنا أموت ولكن الله سيفتقدكم. تلاحظوا أن القديسين الكبار بيعرفوا يشوفوا على الآخر ما سيحدث، زي ما يعقوب كشف أيام ومستقبل شعبه أصباطه أولاده، شاف يهوذا يجي منه المسيح، شاف الغنى اللي هيجي من يوسف، شاف الصراعات اللي هتحصل عند بعض الأصباط، يمكن شاف سبط دان يجي منه ضد المسيح. كمان يوسف شايف، فقال الله سيفتقدكم ويصعدكم من هذه الأرض، في الوقت اللي هم في منتهى الرخاء والراحة والعز، وما فيش أي تفكير إن هم يسيبوا خلاص مصر، مش هيلاقوا عز وراحة زي كده. إنما يوسف شاف إنه لا، أنتوا هتطلعوا، مش هتقعدوا هنا كتير. سيفتقدكم ويصعدكم من هذه الأرض إلى الأرض التي حلف لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. هنا بيراجع الحلف القديم، ربنا وعد إبراهيم قال له لك يا إبراهيم ولنسلك أعطي هذه الأرض، على أرض كنعان. فقال لهم لا، لازم هنرجع تاني كنعان، ده حلف ربنا للبطاركة الأوائل. فلازم هيتنفذ. واستحلف يوسف بني إسرائيل قائلا الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا. طب يا يوسف انت خلاص هتنام وهتنام لك نومة طويلة زيادة عن 300 سنة، هيفرق يعني؟ الا لا تاخدوا عظمي معاكم، لازم تاخدوا عظمي معاكم. هنا كرامة العظم، برضو في ناس تقعد تتساءل هل احنا يعني يفرق معانا عظم انسان؟ طبعا. ليه؟ لان هذه العظام هي عظام انسان حمل روح الله، فأي كرامة لجسد شال روح الله؟ احنا ليه بنكرم أجساد القديسين؟ عظام أليشع قومت ميت، فاحنا عندنا تكريم الأجساد لأنها ليست أجساد عادية، دي هياكل لروح الله، دول ناس شالوا المسيح جواهم في حياتهم، فهذه العظام ثمينة جدا، وأغلى ثروة طلعوا بيها الجماعة دول العبرانيين من مصر هي عظام يوسف اللي كانت معاهم، ووصلوها لغاية مغارة المكفيلة. قال لهم تصعدون عظامي من هنا، تاخدوها معاكم عشان اتحط جنب ابويا وجدي وابو جدي، ونبقى كلنا عيلة ملمومة جوه القبر وليكن، لكن احنا كلنا على رجاء القيامة مستنين نقف على رجلينا ونحتفل بالمسيح سوا. ثم مات يوسف وهو ابن 110 سنين فحنطوه ووضع في تابوت في مصر. كان يقدر يقول لهم ادفنوني دلوقتي بره مصر، وضع مؤقتا في تابوت في مصر على رجاء أن يحمل إلى كنعان، وعلى رجاء أبعد أن يقوم من الموت في قيامة الظهر الآتم. انتهى سفر التكوين من أجمل الأسفار طبعا. ولو رجعنا نقرأ تاني، تعالوا نتأمل يعني إيه الله والإنسان في السفر ده. الله هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، هو اللي بيتعامل معنا لغاية النهاردة، هو هو بصفاته كله حب كله رحمة كله طيبة كله حكمة، لكن بيكره الشر، أب مثالي من كل النواحي. إزاي بيتعامل مع آدم وقايين وهابيل ونوح وإبراهيم وإسحاق؟ إزاي بيشوف متاعب من أولاده ومع هذا يفضل يلحق عليهم عشان ما يهلكوش؟ والإنسان هو الإنسان، شوفنا في سفر التكوين كل العجب في البشر، البشر اللي ياخدوا من ربنا ويقلبوا على ربنا، والبشر اللي يحبوا ربنا، والبشر اللي يكرهوا ربنا، والبشر اللي يلغوا ربنا. فالإنسان في سفر التكوين عينة من الإنسان اللي قدام عينينا لغاية دلوقتي، هو ما اختلفناش كتير. وعشان كده في ناس بتقول ليه الأصفار دي؟ لا، ده الأصفار دي غنى لينا، لأنه كما كان هكذا يكون، ربنا هو هو والبني آدم كمان هو هو، المهم بقى نطلع شاطرين زي يوسف زي يعقوب زي إسحاق زي إبراهيم. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين. ناخد آية، ناخد أصعد لأدفن أبي وأرجع، نقولها مع بعض، أصعد لأدفن أبي وأرجع، كمان مرة، أصعد لأدفن أبي وأرجع. تفضلوا نصلي.